إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 57 تحريف الكلم عن مواضعه. هذه الفقرة إخواني في الله، قال بعض الشراح تعليقا على هذه الفقرة بأنها في الحقيقة هي إعادة لفقرة سبقت، وهي المذكورة في 26، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: 26 تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذه الفقرة هو تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هو شبيه بهذه الفقرة التي بين أيدينا، وهي تحريف الكلم عن مواضعه. فأبو يحمل هذا على المعنى الأعم، على المعنى الأعم لمعنى التحريف. الحاصل إخواني في الله، قد مضى معنا في ذاك الدرس ما يتعلق بمعنى التحريف، وأن التحريف مصدر حرف يحرف تحريفا، وتأتي معنى التحريف بمعنى الإمالة، حرف الشيء عن وجهه أي أماله عن وجهه، ويأتي كذلك بمعنى التغيير، يعبر بعضهم يقول التحريف هو التغيير. أين وقع التغيير هنا؟ قال: تحريف الكلم عن مواضعه. الكلم جمع كلمة، فهم يحرفون الكلام عن ماذا؟ عن مواضعه، أي عن مدلولاته. يحرفون الكلام ويغيرون الكلام عن مدلولاته، وهذا من صنيع أهل الكفر، من صنيع أهل الكفر، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فدأب الكفار سواء كانوا من اليهود أو من النصارى، وهكذا ما كان من فعل أهل الجاهلية، أنهم يحرفون كلام الله جل وعلا. فالتحريف إخواني في الله وهو أنك تأتي إلى كلام فتحمل هذا الكلام محملاً لا يتحمله، تحمل هذا الكلام محملاً لا يتحمله إلا بشيء من التعسف، إلا بشيء من التعسف، فهذا هو التحريف، هذا هو التحريف. وهذا وقد مضى معنا في تلك الفقرة أن ذكرنا أن التحريف عند العلماء من باب السبر والاستقراء ينقسم إلى قسمين: إما تحريف لفظي وإما تحريف معنوي. التحريف اللفظي هو التسلط على الكلمة، على ذات الكلمة، فيغير من نطقها، يغير في حروفها، يغير في حركتها، هذا تحريف لفظي. أو أن يكون التحريف معنوي، أن يكون التحريف معنوي، يبقي الكلمة على ما هي عليه، لا يغير شيء من في ذاتها، لكن يغير معناها فيحملها على محمل لا تتحمله، لا تتحمله. وهذا الذي قد ابتلي به الكفار عموما، وقع منهم التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. أمر ربنا اليهود بأن يقولوا حطة فقالوا حنطة، فغيروا في لفظ الرب سبحانه وتعالى، فضلا عما وقعوه، عما فعلوه واقترفته أيديهم من تحريفهم لكتب الله، على قول كثير من العلماء أنهم حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل. وأما ما يتعلق بالتحريف المعنوي فهذا الحاصل، فغيروا وبدلوا من شرع الله عز وجل. ولم يكن هذا يقتصر على الأمم الكافرة، بل هذا المرض وهذه الآفة تسربت حتى ابتلي بها جماعات وطوائف تنتسب لهذه الأمة المحمدية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: التحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل. قال رحمه الله تعالى: التحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل، أي المعنى الأول هو التحريف اللفظي والثاني هو التحريف المعنوي. قال: قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل. قال: فأما تحريف التأويل فكثيراً جداً. قال: فأما تحريف التأويل فكثير جداً. قال: وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة. قال: فكثير جداً، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة، أي هذا النوع من أنواع التحريف التأويل، إخراج اللفظ عن معناه، إخراج اللفظ عن مدلوله عن مضمونه. ينزل ربنا جل وعلا بآية فإذا بأقوام وطوائف من هذه الأمة تحمل هذه اللفظة على غير محملها المراد، بل فيه تعسف. يأتي ربنا جل وعلا بذكر اليد: بل يداه مبسوطتان، فيقول طوائف: نعم نقرأها كما أنزلت علينا، يداه يداه، لكن ما معنى اليد؟ يقول هنا: اليد بمعنى إرادة الإحسان، إرادة الإحسان. ومنهم من يؤول أو يحرف هذه الكلمة بما يقول اليد بمعنى النعمة، النعمة، أو يفسر القدرة بمعنى النعمة، وهكذا يخبطون خبط عشواء في كتاب الله. ربنا جل وعلا ينزل علينا لفظة من القرآن فإذا هم يعرونها عن مضمونها ويحملونها محملا آخر، فهذا هو تحريف التأويل، وهذا قد وقع في طوائف كثيرة من هذه الأمة كما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة. قال: وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس، وهذا النوع الثاني، تحريف التنزيل أي تحريف الألفاظ، تحريف الألفاظ الشرعية. قال: وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويرمون الحديث بروايات منكرة، وهذا من تحريف التنزيل، التحريف لشرع الله عز وجل. يأتي أحد ويسطر بيده وببنانه كلمات ثم ينسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من تحريف اللفظ. فتجد أن الأمة ابتليت بهذا النوع بذاك النوع، كما وقع عند الأمم السالفة الكافرة، وجد منها في هذه الأمة المحمدية من ابتلاه الله ومن ابتلي أنه يحرف الكلم عن مواضعه، إما أنه يحرف النص، إما في تغيير بنية الكلمة، في نطق الكلمة، في حركة الكلمة، كما وقع لبعض المبتدعة عندما جاء إلى بعض القراء وأراد أن يلغي صفة كلام الرب سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى، فماذا أراد؟ أراد أن يلغي الفاعلية عن الله عز وجل، لأن كلم الله موسى الذي وقع منه الكلام هو الرب جل وعلا، وموسى هو الذي استمع لكلام الله، وهذه من الأدلة الباهرة التي يستدل بها العلماء على إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. فأراد من أراد من أهل البدع أن يتلاعب بهذه الآية، فماذا فعل؟ فذهب إلى بعض القراء وحاول معه هل هناك مخرج في جعل الآية وكلم الله موسى، أي أن موسى هو الذي كلم الرب سبحانه وتعالى، انظر الخبث. فقال: هل هناك مخرج؟ هل هناك قراءة شاذة في هذا اللفظة؟ فقال هذا الإمام الحبر: قال: هب أني قد فعلت، قرأت كما تريد أن أفعل، أني أجعل الرب ليس المتكلم وإنما المستمع، وأن الموسى هو الذي كلم الله، فأقول: وكلم الله موسى، أي أن موسى هو الفاعل. قال: هب أني فعلت ذلك. قال: فأين أنت من قوله تعالى: وكلمه ربه؟ هذا ما تحتاج تأويل أصلا، يعني هب أني حرفت هنا، إذن معك نصوص كثيرة، فالحاصل أن المبتدعة يصل بهم الحال إلى هذا الحال، أنهم إما يحرفون التحريف المعنوي وهذا الكثير تحريف التأويل، وإما أنهم يحرفون التحريف اللفظي، وهذا قد يقع لكن بقلة كما قال العلماء. وإخواني في الله، ولا يقع التحريف من أحد إلا في حق من خرج عن جادة السلف، إلا من خرج عن جادة السلف، هؤلاء هم مظنة التحريف. لكن من كان مستمسك بشرع الله جل وعلا يأخذ القرآن والحديث من فهم السلف، فهذا يحميه ربه سبحانه وتعالى من هذا التحريف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله تعالى: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، انظر الآن ستأتي العقوبة، هذا من الذي يتجرع على فهم الكتاب والسنة، على فهم ليس بفهم السلف. قال: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، قال: فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وهذا الشاهد، وصفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وصف هذا الصنف الذي يتجرأ على أن يتسلط على الكتاب والسنة فيفهمهما بفهم ليس بالفهم المعروف والذي درج أو دأب عليه الصحابة ولا التابعون، قال: فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. قال: وهذا فتح لباب الزندقة، والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. فانظر رعاكم الله إلى هذه الأوصاف، ظلمات بعضها فوق بعض يتلبس بها من أراد أن يفهم الكتاب والسنة على غير تفسير السلف، يأتي إلى تفسير القرآن أو الحديث، وهذا الذي عليه أهل البدع إذا فسروا الآية أو الحديث، وإذا طالبتهم من الذي فسر لك هذا التفسير لربما ينقطع سنده إلى شيخه، معناه أنه تفسير محدث، تفسير مبتكر ما عرف في صدر الأمة وما كان عليه الصحابة ولا التابعون. فهذا مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. قال: وهذا فتح لباب الزندقة، وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. ومن هنا إخواني في الله، فماذا فعل أهل البدع؟ فعلهم هذا عندما يخرجون الألفاظ عن حقائقها، فيأتون إلى وخاصة إلى باب الأسماء والصفات، فيأتون إلى صفة الوجه، وإلى صفة اليد، وإلى صفة العين، وإلى صفة الرحمة، وإلى صفة الرضا، وإلى صفة الغضب، كل هذه الألفاظ موجودة في القرآن، فيعرونها عن مواضعها، عن مضمونها، عن مدلولاتها، فيأتون بكلمات أخرى. هذا فعلهم هو تحريف بلسان العرب وبلسان القرآن، هو تحريف. لكن ماذا فعلوا؟ وهذا يلحق هذه المسألة بالمسألة السابقة، أنهم يقلبون الحقائق، فما يسمون هذا تحريف، إن ماذا يقولون؟ يقولون هذا تأويل، هذا تأويل. ولماذا يسمونه تأويل؟ لأن كلمة التأويل لها قبول في قلوب الناس، الناس يتقبلون هذا. فمثل لو أن مبتدع قال في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أو في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وغيرها من صفة الرحمة، ذو رحمة واسعة وغضب الله جل فلما آسفونا بمعنى أغضبونا. إلى هذه الآيات إذا قام المبتدعة وخرجوها وأخرجوا هذا اللفظ إلى لفظ آخر بتعسف، قالوا هان هنا بمعنى القدرة، هنا بمعنى النعمة، هنا بمعنى إرادة الإحسان، هنا بمعنى إرادة الثواب، هنا بمعنى الإنعام. خرجوا الألفاظ في واد وهذه المعاني في واد آخر، قالوا هذا منا تأويل، ولا هو في الحقيقة تحريف لكن يسمونه تأويل وهم يفتخرون بهذا، يقول نحن أهل تأويل. لماذا؟ لأن كلمة تأويل لها قبول عند الناس، لأن قد جاء ذكرها في القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأخذ أهل البدع يرفعون راية التأويل ويخفون راية التحريف. فكان من أهل السنة والجماعة أنهم ماذا؟ أنهم ذكروا أن من عقائدهم في باب الأسماء والصفات الإيمان بهذا الباب من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، فقالوا بلا تحريف، ما قالوا بلا تأويل، قالوا بلا تحريف. وهذه الكلمة لها مغزى عند أهل السنة والجماعة، فهم يركزون في باب الإيمان بالأسماء والصفات، وإذا أرادوا أن يعرجوا على المخالفين قالوا هذا الباب باب الأسماء والصفات لا يكون الإيمان به إلا كما جاء عن القرآن والسنة من غير تحريف، فما يسمون تأويل وإنما من غير تحريف. وهذا هو الصواب وهذا هو الأليق، الأليق أن يسمى ما عليه المبتدعة من تغيير الألفاظ وإن كانت معاني، أن يسمى هذا النوع من أنواع التغيير والإمالة أي الإخراج عن اللفظ وعن الظاهر يسمى تحريف ولا يسمى تأويل لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا هو صيغة القرآن وهذا هو تعبير القرآن، يحرفون الكلم، سمى ربنا جل وعلا إخراج الألفاظ عن ظاهرها سماه ربنا جل تحريف، إذن نسمي بما سمى الله سبحانه وتعالى هذا الصنيع، فيقول أنتم يا مبتدع فعلكم تحريف لأن هذا هو تسمية الرب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذا الذي هم عليه من باب العدل كما يقول العلماء من باب العدل، أن هذا ما يسمى تأويل بل هذا يسمى تحريف، وفرق بين التأويل والتحريف كما سيأتي، فرق بين التحريف والتأويل، كونك أنك تأتي بكلمة فتحملها على كلمة أخرى بشيء من كلفة هذا ما يسمى تأويل بل هذا يسمى تحريف، فهذا هو وصفكم وهذا هو حالكم الياء اللائق، فإذا من باب العدل هذا وصفكم. الأمر الثالث يقول العلماء أن وصف التحريف فيه نوع تنفير، فيه نوع تنفير عن عقيدة هؤلاء، لأننا لو سمينا هذا الذي عليه المبتدعة تأويل هذا فعلكم تأويل، فالعام الذي ما عنده خلفية للتأويل يرى أن كلمة تأويل طيب ما في شيء، التأويل جاءت ماذا ممدوحة في شرع الله، أحيانا في شرع الله كما قال ربنا وما يعلم تأويله إلا الله في قول نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التأويل. فكلمة يقول أهل السنة لو أننا روجنا لكلمة التأويل لفعل هؤلاء لربما الناس ما نفروا عنها، لكن لو قلنا أن فعل هؤلاء من الأشاعرة والمعتزلة أن فعلهم هذا تحريف الناس يخافون منها، يعرفون أن كلمة تحريف معناها ومغزاها مذموم، معناها ومغزاها مذموم، فهي أليق للتنفير عن ماذا؟ عن عقيدتهم وعن صنيعهم. والأمر الرابع يقول العلماء أن بين التحريف والتأويل فوارق، بين التحريف والتأويل فوارق، لأن التأويل أحيان يكون تأويل محمود وأحيان يكون التأويل مذموم، فإن كان التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يسمى هذا تأويل محمود، يسمى تأويل محمود، تأويل مستساغ، تأويل مستساغ. أما إن كان التأويل وهو إخراج اللفظ عن ظاهره بغير دليل فهذا يسمى بالتحريف. فإذا إطلاق كلمة التأويل على صنيع هؤلاء هذا لا يصح لا في اصطلاح العلماء ولا في لغة العرب، لأن التأويل ينقسم إلى تأويل محمود وإلى تأويل مذموم. فالتأويل ماذا ينبغي أن يراعى؟ فأما أن يحمل صنيعكم برمته ما كان حق وما كان باطل يسمى تأويل محمود فلا، فلا بد التفريق. ومن هنا لزم العلماء وألزموا في عقيدتهم حتى ينكلوا بأهل البدع أن يسموا عقيدتهم الإيمان بما وصف به ربنا جل وعلا به نفسه من غير تحريف، دلالة على أن من خرج عن هذه العقيدة أنه محرف، والمحرف قد شابه أهل الجاهلية، شابه أهل الجاهلية. هذا ما يتعلق إخواني في الله في هذه الفقرة من قول المؤلف رحمه الله تعالى: تحريف الكلم عن مواضعه، أن ذلك من فعل أهل الجاهلية. ومضى معنا إخواني في الله في دروس خلت ما يتعلق بأمر التحريف من حيث، وكان الكلام في ذاك الموضع حول تحريف أهل الكتاب خاصة، وهنا عرجنا على ما يتعلق بتحريف أهل البدع. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.